بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها: أي نعم. فقمت حتى علاني الغشي، فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبناه واتبعناه، هو محمد ثلاثا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، ما سمعت الناس يقولون شيئا فقلت.
فيقول لا أدري. وأما المنافق أو المرتاب
فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتت امرأة فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. وعن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوار المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، فقال: أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال: حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: وأنا قائم، أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة.
الحمد لله رب العالمين. حديث أبو هريرة رضي الله عنه تقدم معناه في حديث أنس وأبي موسى، وفيه أن قبض العلم وظهور الجهل من علامات الساعة، وأنها سبب للفتن وكثرة الهرج كما هو مشاهد. والهرج هو القتل بلغة الحبشة. قيل: يا رسول الله، هرج؟ قال: هكذا، فحرفها. يعني هذا من تفسير بعض الرواة، يعني حرفها يعني أنه أمالها وجعل هكذا، يعني الله أعلم، إشارة هكذا كما يشير الإنسان الحدة والقوة. قال: هكذا، بحرف كأنه يريد القتل. هذا من باب التفسير من بعض الرواة، بيان قوله الهرج، وفيه الإجابة بالإشارة، في الإشارة، وأن الإشارة معتمدة، سيأتي في حديث أسماء أيضا الإشارة باليد، الإشارة بالرأس عند الحارس في الصلاة أو إذا كان من بعيد. هذا واقع كثيرا في كلام الناس، واقع في الشريعة في أبواب العلم. حديث أسماء رضي الله عنها فيه أنها أتت عائشة وهي تصلي قالت ما شأن الناس، هذا في الكسوف يعني رأت صلاة طويلة وشأنا وأمرا عظيما، ما شأن الناس، فأشارت إلى السماء، وهذا في الإشارة بالرأس والمعنى إلى كسوف الشمس، وأن سبب الصلاة هما حدث من هذا الكسوف، فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله قلت آية، فأشارت بيدي برأسها أي نعم، أشارت رفعت رأسها إلى السماء، ثم قلت آية تخاطبها، قالت إنه في أن مثل هذه الإشارة أن لا تؤثر وأنها لا بأس بها، وأن مثل هذا في الصلاة لا بأس به، بل التقدم والتأخر للحاجة، وهذا وقع في أخبار كثير، وعائشة رضي الله عنها تقدمت وفتحت الباب للنبي عليه الصلاة والسلام كون الحديث الذي رواه الثلاثة بسناد جيد. نعم الصلاة قيام للصلاة، صلاة الكسوف، قيام صلاة الكسوف، وأنهم أطال الصلاة عليه الصلاة والسلام حتى علاني الغشي، الغشي طرف من الإغماء أولا، وإلا فلو غلب فإنه ينقض الوضوء، ينقض، ولهذا هي في الصلاة وهو طرف من الغشي لا ينقض الوضوء، ففيه لا بأس الإنسان أن يصب عليه الماء ويصلي، لا بأس بذلك خاصة في صلاة الليل في رمضان أو نحو ذات الصلاة، وأن لا بأس بذلك، وذلك أنه عمل لحاجة، عمل لحاجة وجعلت وصب على رأس الماء، هذا فعل بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، فحمد الله عز وجل، وهذا ظاهره أنه في الصلاة، أنه في الصلاة، لأنها أيضا قامت معهم حتى طال وقتها في الصلاة، وتراجع الرواية، تراجع الرواية، وفيه فحمد الله عز وجل يعني بعد ذلك عليه الصلاة والسلام خطب عليه الصلاة والسلام الحديث، وفي أخبارهم ما يقع لهم من الفتنة وما يقع في القبر، وأنه قريب من فتنة مسيح الدجال، وأنه يسأل المؤمن فيسأل فيقول مؤمن والمسلم يجيب، لأنه يعني ثبت الله الذي بقول ثابت في الدنيا وفي الآخر، ويضل الله الضالين يفعل الله ما يشاء، أما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ولهذا يقال المؤمن قد علمنا إن كنت، إن هذه مخفة من الثقيلة، دليلها اللام، اللام المزحلقة، يسمونها مزحلقة يعني في الخبر، إن كنت لم، ويجوز أن تقول أن تجعلها مصدرية، أن كنت لموقنا، يعني علمنا كونك موقنا، كان علمنا كونك موقنا، والمنافق لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته عن غير بينة ولا بصيرة، ولهذا يكون أهل العلم وأهل البصيرة هم أثبتوا الناس في الدنيا وفي الآخرة وفي البرزخ وفي كل أحوالهم. حديث عقبة بن الحارث وهو أبو سروع القرشي المكي أسلم على الفتح رضي الله عنه، تزوج بنت أبي إيهاب يقال لها غنية وهي أم يحيى كما في رواية في البخاري، وفيه أنه جاءت امرأة فقالت إني أرضعت عقبة ولا تزوج، في دلالة على قبول خبر المرأة في الرضاع ولو كانت واحدة ما دامت ثقة أن يقبل خبرها على الصحيح خلافا للجمهور، و ولو قال ما أعلم أو قالت فهذا لا يرد خبرها، لأنها تخبر عن أمر، وفي مثل هذا يكتفى بخبر واحد كسائر الأخبار التي يخبر بها المخبر في أمر الهلال وأمر الطهارة، طهارة شيء، بقعة، نجاسة بقعة وما أشبه ذلك، أرضعتني ولا أخبرتني، ويجوز أرضعتني بإشباع التاء ويتولد يا، هنا أرضعتني ولا أخبرتني، فراكب إلى رسول، فيه دلالة على الرحلة في العلم في المسألة النازلة، يعني الرحلة رحلتان، رحلة خاصة ورحلة عامة، الرحلة الخاصة يرحل الإنسان لمسألة حلت به ونجت به نزلت به فرحل، إذا لم يتيسر له العلم بلده رحل، والرحلة لعموم العلم لمن يرحل يطلب العلم، وهذه الرحلة في المسألة النازلة له أو لأهله، يبوب عليه البخاري باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، وفي أنه عليه كيف وقد قيل فنهاه في البخاري ففارقها عقبة رضي الله عنه. حديث عمر رضي الله عنه فيه التناوب في العلم، وأنه لا يضيع الإنسان حظه ونصيبه العلم ولا يضيع أهله، كفى بالإثم أن يضيع من يقوت، أن يحبس عن من يملك قوته، فيجمع بين هذا وهذا، يسعى لأهله ويسعى لنفسه بطلب العلم، ولهذا عمر رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية من عوائل المدينة في جنوب المسجد، لتناوب النزول، يعني يوم وليان، يوم ينزل ويوم أنزل، وكل منهم يخبر الثاني بما سمع من العلم. وفي أنه جاء وضرب أباه ضربا شديدا لأنه سمع أمرا مفزعا، فقال له أثم هو يعني يسأل عمر رضي الله عنه هل هو موجود، ففزعت من شدة ضربه، علم أنه لأمر شديد، فخرجت إليه. جاء في رواية البخاري كنا نتخوف ملكا من ملوك غسان، خشي أن يكون غزو جاءهم من ملك من ملوك غسان جاء يغزو المدينة. قال حدث أمر عظيم، فدخلت على حفصة فأخبر أنه طلق نساء، وكان الأمر ليس كذلك، ولهذا سأل النبي عمر رضي الله عنه لم يشع الخبر ولم يتكلم به، بل ذهب إلى مصدره. وهذا هو الواجب حينما يسمع خبر، إياك تتكلم إذا أخبرت لتوقع بين الناس خلاف والإشاعات يحصل بها اضطراب والفتن والنزاع، وإذا علم ذلك فلا يجوز، بل عليك أن تستبرئ الخبر، ثم عليك تعمل بما هو الأصلح، تنظر إذا ثبت صدقه أو ثبت كذبه، ثم انظر ما هو الأصلح، هل هو في بيانه والتحذير منه، هل هو في السكوت، ينظر ويستشير. هذه مسائل مبنية على المصالح، خاصة إذا كان خبرا في فزع فترده إلى أهله وتستشير وتنظر بمقتضى الأدلة والحكمة والنظر والمصلحة الحاصلة. وقال فقلت الله أكبر، يعني بما سمعه من خبر ولم يكن صحيح، على سبيل التعجب، وقال الله أكبر أو تعظيم الأمر وثنى عليه سبحانه وتعالى، حيث أنه لم يقع ما أخبره بذلك الرجل الأنصاري وهو خبره عن طلاق نسائه. نعم، فقال فقلت الله أكبر. حديث المسعود رضي الله عنه هو فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال إنكم منفرون، يعني قد يطلق الناس ويراد به الواحد الذين قاله الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قاله الناس إن الناس قد جمعوا فاخشوهم. فالناس في أولها نفر، يعني شخص واحد، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا. فالمقصود أنه قال رجل لا أكاد أدرك الصلاة من يطول بنا فلان، المعنى أنه لا يصلي معه من أجل تطويل الصلاة ويتأخر لأنه يطيل الصلاة، فيكون سببا في ترك الصلاة. فشدد النبي ووعظ عليه الصلاة والسلام، فيه الغضب في الموعظة والتعريب ورفع الصوت أيضا في مثل هذا عند الحاجة، لأن هذا سبب للتنفير. قال إنكم منفرون، والمراد من فعل مثل هذا من إيمان يطير على الناس. وجاء قصة معاذ المعروفة في حديث جابر، ويحتمل أن هذه القصة يحتمل أنه غيره، فليخفف. ثم ذكر المريض والضعيف، المريض في بدنه، الضعيف يعني المريض من حصلت له علة، والضعيف لضعف بدنه إما لكبر سنه أو أن بدنه بطبعه ضعيف ولا الحاجة. وهذه أصول الرخصة وأنواع الموجبة للتخفيف، إما مرض عارض أو ضعف لازم للبدن لكبر سن ونحوه أو حاجة عارضة، فهذه أصول الحاجات الموجبة للتخفيف. فعلى الإمام يرى، ولهذا قال حديث الإمام العصر واقتدي بأضعافهم. نعم.
الله عليك. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال عرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه، فقال فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه، فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها، قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس سألوني عما شئتكم عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه.
نعم. حديث زيد رضي الله عنه وابن خالد الجهني فيه أنه سأله عن لقط عند مسلم من الذهب والفضة، ولهذا غضب عليه الصلاة والسلام لما أن السائل قاس شيئا على غير ما يشبهه لقطة. قال: اعرف وكاء. الوكاء هو الخيط الذي تربط به، والعفاص هو الإناء الذي تحفظ فيه، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها. والمعنى أنه يعرفها سنة على خلاف التعريف، وهذا يبتلي بحسب العادة ولا يقدر بتقدير. بعضهم قال يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم مرة، في الشهر الثاني كل أسبوع مرة، ثم في كل شهر مرة، يعني في السنة التقريب يعرفها 22 مرة. وهذا فيه نظر، الصواب أنه يختلف بحسب الحال وحسب اللقطة. ولهذا أطلق عليه الصلاة والسلام وما أطلق فلا يقيد، بل ينظر فيه بما يكون سببا موصلا للمال إلى صاحبه، وإلا إذا علم أنها لا تصل فلو لم يعرفها في السنة إذا علم أنها، ولهذا لو وجدها في مكان لا يمكن تعرف، في برية ما تعرف، سوجد لقطة في البر ما في التعريف في هذه الحالة، فإما أن يتركها وإما أن يأخذها، إلا أن كان هو في المكان هذا وحوله قوم. المقصود أن هذه فيها تفاصيل مذكورة لأهل العلم في هذا، في مسألة اللقطة. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإن جاء ربها أدها إليه. قال: فضالة الإبل، فغضب. ضالة الإبل باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني الإبل الضالة، الإبل الضالة. فغضب عليه الصلاة والسلام لأنه يعني ألحق وقاس شيئا على غير ما يقاس، وذلك أن الإبل مستقلة قائمة بنفسها، معها حذاؤها وسقاؤها، تريد الماء وترعى وتأكل الشجر، فذر حتى يلقاها ربها. ثم لما قال هذا في الإبل أشكلت عليه غنم، قال: فضالة الغنم، يعني هل يأكل الإبل أو لها حكم خاص؟ فبين أن لها حكما خاصا. قال: هي لك أو لأخيك، لك أو لأخيك، يعني أخ تلتقطها آخر، لك أنت معنى أنك تجمعها، لفظ آخر رحمه عبد الله بن عمرو: فاجمعها حتى يأتيها باغيها، فإنه يأخذها، على التفصيل المعروف في كيفية تعريفها، أو للذئب، يعني تركتها أكلها الذئب، والواجب أن تحفظ مال أخيك. حديث أبي موسى رضي الله عنه أيضا في هذا، والشاهد في هذا أنه غضب عليه الصلاة والسلام، فيه الغضب في الموعظة، وأنه لا بأس من رفع الصوت أحيانا بالعلم وخاصة في الوعظ، أو كما تقدم على سبيل الإنكار حينما يكون المقام يقتضيه. حينما حديث موسى سئل عن أشياء كرهة عليه الصلاة والسلام، وذلك أن يترتب عليها مشقة على الناس، فقد يسألون عن أشياء تحرم بسبب مسألتهم، وأعظم المسلمين جرما في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب مسألته، كما في المتفق عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ثم قال: سألوني، وكأنه وحي نزل عليه الصلاة والسلام في هذه العام، فقال: رجل من أبي؟ قال: أبوك حذافة. وكان يعني يرمى بشيء من هذا، فبين عليه الصلاة والسلام ودفع عنه. فقال آخر: من أبي؟ وهذا ذكر ابن عبد البر التميمي أن سعد بن سالم، ولذا قال أبوك سالم وهو سعد مولى شيبة. نعم لا يعرف، بس أنه ربما تكلم فيه بعض الناس وشكك في نسبه، فلما رأوا ما في وجهه قال يا رسول الله إننا نتوب الله عز وجل، خشي أن ينزل الأمر وشدة، فهذا بركة على ركبته في اللفظ الآخر. حديث أنس رضي الله عنه فيه أنه على كان يتكلم بكلمة عادها ثلاثة، وهذا متعلق بالعلم وأنه لا بأس أن يعاد الكلام لأسباب، إما أن يفهم إذا خفي معناه، أو أن يبلغ من لم يبلغه عند كثرة العدد. وثبت في الحديث الصحيح لعائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم كلمة عادها ثلاثة، وكان يتكلم كلام لو أحصاه العاد لا أحصاه، ولم يكن يسرد الكلام كسردكم. حديث جابر كان في كلامه ترتيل أو ترسيل عليه الصلاة والسلام. وإذا تعلق سلم عليهم سلم ثلاثة، هذا اختلف فيه، قيل السلام الأول سلام الاستئذان إذا طرق الباب، والسلام الثاني سلام الدخول إذا دخل البيت، السلام الثالث سلام الانصراف، لكن هذا ضعيف. الصواب والله أعلم فيما يظهر أنه ربما سلم ثلاثا عند الحاجة لأسباب، إما أن يكون الجمع كثير، أن يكون الجمع كثير فيأتي الإنسان يدخل مكان فيسلم على من في المجلس في أول مجلس، ثم يتقدم فيسلم على من في وسط المجلس، ثم يتقدم ويسلم على من في صدر المجلس، وهذا يكون عند الحاجة. ومثله أيضا لو جاء يستأذن ويسلم إذا دخل عند الباب، ثم إذا دخل على البيت سلم، ثم أيضا إذا انصرف سلم تسليم الانصراف، هذا لا بأس، لكن هو غير مراد في الحديث فيما يظهر منه عليه الصلاة والسلام. حديث أبي موسى رضي الله عنه ثلاثة لهم أجران، رجل أو امرأة، لكنه قد تقرر في الشرع أنه يأتي ذكر الرجل يأتي ذكر، والمراد بذلك المكلف، فإذا أطلق الرجل والمرأة كذلك، وكذلك امرأة، ما من امرأة منك تقدم ها؟ فكذلك الرجل إلا كانوا حجابا لها من نار، هذا سيأتي عليه إن شاء الله، وكذلك إلا أن يأتي خطاب خاص، والأصل في خطابات الشرع العموم، وخطاب الرجال وخطاب الذكور يعم النساء، خطاب الذكور في الشرع وفي اللغة يعم، إذا قال أيها المسلمون أيها الناس هذا عام، وإذا جاء بجمع المذكر السالم يدخل فيه النساء، لكن الجمع المؤنث لا يدخل فيه الرجال، وذلك أن في لغة العرب يخاطبون بلفظ المذكر فيقال ادخلوا أيها القوم، ويكون شاملا للعموم إلا بلفظ خاص، إلا بلفظ خاص يخاطب به النساء خصوصا، وقد يخاطب النساء خصوصا ولم يكن القصد تخصيصهن بالحكم، لكن المقصود هو التذكير، مثل الصدقة لما خاطب الصدقة لم يقصد بذلك أن الصدقة خاصة منه، إنما أراد أن يخصهن بخطبة، لأن صوته ربما لم يبلغهن رضي الله عنهن. وفي آمن من أهل الكتاب اليهود والنصارى على الصحيح، بعضهم قال خاص بالنصارى لأن يعني خاص، لأن يجب على اليهود أن يؤمنوا بعيسى، لكن الصحيح أن الإمام به عليه الصلاة والسلام سبب في حصول هذا، وإن كان يهوديا حتى ولو بلغت فرعة عيسى ولم يؤمن بها، ولم يؤمن بها. ثم عيسى مرسل إلى بني إسرائيل، مرسل إلى بني إسرائيل. نعم، قال آمن بنبيه، ونبي سواء كان موسى أو عيسى، وهذا خاص بالكتاب، فلهم أجرهم مرتين، آمنوا، وهذا على الصحيح عام إلى يوم القيامة، فكل أي رجل من أهل الكتاب يؤمن اليوم فله أجران، إذا آمن وأسلم كتاب يهودي ونصراني له أجران، لكن متى؟ بإسلامه بإيمان محمد، فطريان إسلامه بمحمد عليه الصلاة والسلام سبب لثبوت الأجرين له، وإن كان في الحقيقة هو مكذب لنبيه قبل أن يسلم فيجب الإسلام، لكن بإسلامه يثبت له الأجران بنبينا محمد عليه السلام وبنبيه. والعبد المملوك، والعبد المملوك عرف العبد المملوك وذكر المملوك لأن العباد كلهم عباد الله، ولهذا ذكر المملوك لأجل المراد الرقيق، إذا أدى حق الله كالصلاة والواجبات العينية عليه، وأدى حق مواليه من الخدمة ونحو ذلك، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدب أحسن تأديب وعلم أحسن تعليمها، يعني أحسن إليها بأن عفها، وأحسن إليها بأن علمها، وأحسن إليها بأن أدبها. وهذا من حكمة الشرع ومن خصال الشرع العظيمة، حيث جعل له هذا الأجر العظيم بتعليمها وتأديبها والإحسان إليها. هذا جاء في أخبار كثيرة ما يتعلق بالبنين، وخصوصا البنات، وكذلك معاملة الرجل أهله. وذكر هنا الأمة ثم قال وعلمها فأحسن تعليمها، سواء كان يجب التعليم الواجب وكذلك ما يزيد على ذلك مما يكون سببا في حسن أدبها وحسن تعلمها، ثم اعتقها وتزوجها فله أجر. كرر الأجرين هنا، قال فله أجران، مع أنه تقدم لهم أجران ولم يكرره في العبد الملك، إنما كرره كأنه والله أعلم لما ذكر أمورا عدة من التأديب والتعليم والعتق والتزويج قد يتوهم أن له أجور أخرى، فليقال فله أجران كما تقدم. أو يقال ذكر الأجرين لطول الفصل، لطول الفصل، لأنه طال الفصل بمثل هذه الأمور التي نبه عليه عليه الصلاة والسلام، فليقال فله أجران.
أحسن الله. حديث ابن عباس الشيخ،
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ومعه بلال، وهذا في يوم عيد، فظن أنه لم يسمع النساء، ظن مفعولاها هو أن واسمها وخبرها، أنه لم يسمع النساء جملة أن واسمها وخبرها في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن، فظن أنه لم يسمع النساء عليه الصلاة والسلام، قال فوعظهن عليه الصلاة والسلام، وهذا مثل ما تقدم قصد إليهن، ظن أنه لم يسمع عليه الصلاة والسلام، وأمرهن بالصدقة أي التطوع، صدقة التطوع، مثل ما جاء أيضا في الأخرى، بل هنا فجعلت مرة تلقي القرط، القرط الذي في الأذن، والخاتم الذي في الأصبع، وبلال يأخذ في طرف ثوب في حضور النساء مجالس العلم، هذا بشرطه من أمن الفتنة، كما أنها تحضر الصلاة وتصلي مع الناس بشرطه، وفي دلالة على أن جمع المال في أمن أبواب الخير، أن جمعه سنة قديمة، ولهذا بلال جمع رضي الله عنه من النساء، جعل يلقين في ثوب في طرف ثوب بلال رضي الله عنه. نعم.
صلى الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن واثنين، فقال واثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يبلغ الحنث. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله عز وجل؟ فقلت أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماء ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب.
نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ وليبين أن أسعد على بابها، أن أفعل تفضيل على الصحيح، وأن سعادة الناس تختلف، وأن أعظمهم سعادة ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فيه حرص أبي هريرة على العلم وعلى الخير في الدنيا وفي الآخرة، حرص على العلم والخير رضي الله عنه. ولهذا قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال الرسول: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني. قال: لا يسألني. يسألني هذه إن فتحتها جعلت أن مصدرية، أن مصدرية، وإن قلت يسألني جعلتها مخففة من الثقيلة، لأن أن كما معلوم يعني أنها إذا سبقت بظن يجوز فيها الوجهان، يعني تجعلها مخففة من الثقيلة، وعلى هذا إذا جعلتها مخففة تقدير اسمها ضمير الشان أنه لا يسألني. يسألني تكون يسألني هذه جملة في موضع رفع، لأن خبرها لا يكون إلا جملة، وخففت أن واسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن. ويجوز أيضا ألا يسألني تجعلها مصدرية، لأن سبقت بظن، سبقت بظن فتجعلها مصدرية. أما إذا سبقت بعلم فهي مخففة من الثقيلة، وحسبوا ألا تكون، لا حسبوا هذه لا فيها الوجهان، في آية فيها أنها يعني مخففة من الثقيلة. فالمقصود أنها قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا، يعني أنه لا يسألني عن هذا، أو ألا يسألني عن هذا أحد أول منك، أول صفة لأحد، لما رأيت من حرصك على الحديث، أي للذي رأيته من حرصك على الحديث. أسعد الناس يعني أعظم الناس سعادة بشفاعة يوم القيامة من قال، من قال يعني الذي قال، هذه اسم موصول عن الذي، لا إله خالصا من قلب أو من قبل نفسه، من قلبه أو من نفسه. وهذا يشمل جميع أنواع الشفاعات، يشمل جميع أنواع الشفاعات. وفيه كما تقدم حرص أبي هريرة على العلم وحرصه على الحديث رضي الله عنه. حديث عبد الله بن عون العاص رضي الله عنه: إن الله لا يقبض عنه، تقدم الإشارة إليه، ينتزعه من العباد، يعني لا ينتزعه انتزاعا من العباد، إنما يقبض عنه بقبض العلماء. وهذا مثل ما تقدم، يقل العلم، يقل العلم حتى إذا لم يبق عالما أو يبقى عالم، جاء عند مسلم حتى إذا لم يترك عالما، إذا لم يترك، هذا يبين أنه يبقي عالما أظهر، رواية مسلم إذا لم يترك عالما. اتخذ الناس رؤساء، رؤساء جمع رئيس، وروي رؤوسا جمع رأس، رؤوسا على هذا يكون زيادة واو بعد الواو الأولى، تكون واو بالهمزة وواو أخرى، وواو أخرى بعد رؤوسا جهالا جمع رأس، جمع رأس. فسئلوا، ولا شك أنهم رؤوس جعلوا رؤسا، ويلزم منه كون رؤوس جعلوا رؤسا، لأن كانوا رؤوسا جهالا فإنهم جعلوا رؤسا. فسئلوا فأفتوا بغير علم، بغير علم، فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. وعند أحمد الطبراني رحمه الله أنه قال ذلك في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، وقال ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته، ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته، ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته. حديث أبي هريرة أبي سعيد رضي الله عنه فيه ما تقدم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يعظ النساء صلوات الله وسلامه عليه، وكان يذكرهن. ثم قال فاجعل لنا يوم من نفسك، دلالة على لا بأس من تخصيص يوم في طلب العلم مثل ما يفعل الناس اليوم تخصيص، هذا لا بأس، فكما يكون للنساء كذلك يجوز للرجال. فاجعل لنا يوم من نفسك، فوعدهن عليهم يوما لقينا، يعني وفى بذلك عليه الصلاة والسلام، وعدهن فوفى عليهن بذلك، فوعظهن في اليوم الذي، ودلالة على أنه ينبغي مراعاة الوعظ والتذكير، وأنه لا يعرض مجرد مسائل جافة هكذا حتى يقرنها بوعظ يحصل به فهم العلم وتطبيق العلم. ولهذا فوعظهن وأمرهن الوعظ التذكير، والأمر من باب العلم، جمع بين هذا وهذا، الأمر بالمأمور والمأمور يكون بالشيء المستحب أو الواجب، وهذا هو العلم، هذا هو العلم، فجمع بين هذا عليه الصلاة والسلام. فكان فيما قاله ما منكم امرأة تقدم الحديث ثلاثة ولا كان لها حجابا من النار، يعني أنهم يشفعون لها. وهذا ثبت أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء في صحيح البخاري ما لعبدي جزاء عندي إذا قبضت صفية من الدنيا إلا الجنة، جزاء إلا الجنة، هذا يشمل الواحد، يشمل الواحد. وجاء حديث معروف في هذا الباب عند الترمذي وغيره في ذكر الاثنين، في بعضها ذكر الواحد، اختلف العلماء فيه، ولكن حديث هريرة الصحيح ما لعبد جزاء عند قبض صفية يشمل الواحد وما هو أكثر منه إلا الجنة. لم يبلغ الحنث، يعني لم يبلغ الحلم، يعني سن التكليف. وعند مسحي فرأي صغاركم دعاميس أهل الجنة، يعني يأتي أحدهم فيأخذ يمسك بثوب يعني والده أو والديه فلا يترك حتى يدخله معه الجنة. حديث عائشة رضي الله عنها فيه أن من نوقش من حوسب عذب، لذا من نوقش الحساب عذب، المناقشة هو مبالغة والاستقصاء، ولا شك أن العبد إذا استقصي عليه هلك، فلهذا قال من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال إنما ذلك، كسر الكاف خطاب لعائشة خطاب الأنثى، إنما ذلك العرض، يعرض عليه كتابة ويقال عملت كذا بدون يعني أن يعني يجعل كتابة أو أمام الناس ويذكر أمام الناس، فيعرض عليه عرضا ثم يستره ربه، كما في حديث ابن عمر الصحيحين يضع كنفه عليه ثم يستره ربه، عملت كذا، عملت كذا يوم كذا، عملت كذا يوم كذا، ولكن من نوقش الحساب يهلك. والوجه الذي استشكلته عائشة هو أنها أخذت بالعموم في الحساب، وهذا يدل على قوة فهم الصحابة رضي الله عنهم. تقدم معنا قول تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، قالوا أينا لم يظلم نفسه، أخذوا بعموم الظلم. كذلك في حديث حفصة لما قال عليه السلام لا يدخل النار أحدا شهد بدرا والحديبية، فقلت أوليس الله يقول وإن منكم إلا واردها، قال ثم قال كان ربك حتما مقضية، ثم قال أمرها تقرأ بعدها ثم ننجي الذين اتقوا، فبين لها، هذا يبين قوة فهمهم وأنهم يناقشون ويسألون في العلم. والجامع بين هذه الأمور الثلاثة وهو الحساب والظلم والورود العموم فيها كما نبه عليه الحافظ رحمه العموم فيها، فبين النبي يعني أنه شيء خاص، أنه شيء خاص، يبين أنه كان يبين لهم ما يسألونه ببيان شاف واف مختصر صلوات الله وسلامه عليه. حديث ابن شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه هذا قاله تذكيرا لعمر بن سعيد الذي كان وال على ما على المدينة ليزيد بن معاوية حينما تولى، وكان يبعث البعوث عبد الله بن الزبير وسمى العائل بالبيت في قصة له، وفيه أنه أخبره بالخبر وذكره وأن مكة حرمها الله، هذا ثبت بالصحيح حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ولم يحرمها الناس. جاء معنا حديث أنس من حديث أيضا عبد الله بن زيد، صحيحين كلها جاءت بهذا المعنى. فلا يحل امرئ يوم من الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجر. والشاهد في هذا الخبر لكتاب العلم قول يبلغ الشاهد الغائب، وبين له رحمه الله ورضي عنه لا يجوز أن يترخص لقتال رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الله أذن له ورخص له في القتال في ذلك اليوم، وأن مكة فتحت عنوة، وأن هذه الساعة في ذلك اليوم من بعد طلوع الشمس إلى صلاة العصر، هذه الرخصة وهذه الساعة التي أحلت له من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، بما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو العاص أنها من هذا الوقت إلى هذا الوقت، ثم علت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب كما تقدم، الشاهد الحاضر معنا ومن سمع هذه الخطبة وسمع غيرها الغائب، فهو رب مبلغ أوعى من سامع. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة الفيل أو القتل وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا فإنها لا تحل لأحد، ألا إنها لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان، فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط فقال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع.
نعم. حديث علي رضي الله عنه حديث سلام وحديث أبي هريرة في تحريم الكذب عليه عليه الصلاة والسلام، وأنه من كبائر الذنوب. ومناسبة الكتاب العلم ظاهرة أن من يتعلم العلم ويعلم عليه أن يحذر حينما يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه السلام يقول لا تكذبوا عليه، فإنه من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار، المعنى يلج النار. وهذا أمر يعني هذا بمعنى الخبر، بمعنى الخبر للرواية الأخرى يلج النار. وثبت أيضا من قال علي ما لم أقل، هذا يشمل من لم يتوقع الحديث عنه وإن لم يقصد الكذب لكن تساهل في الرواية ويكذب بتساهله، يدخل فيه من أنشأ الكذب ومن أخبر بالكذب ومن تساهل في الرواية، وعظمه بحسب مرتبة. فأشدهم وأقبحهم من كذب عليه افترى عليهم، ويليه من أخبر بالأخبار الكاذبة وهو يعلم أنها مكذوبة، ثم يليه من روى أخبارا بلا زمام ولا خطام يحدث هكذا عينه وقال الرسول يجزم ولا يدني، وقد قال من قال علي ما لم يقل، يعني وإن لم يكن كذب. وذلك أن الإخبار عند أهل السنة الإخبار الكذب إيش معنى؟ الإخبار بخلاف الواقع، كل من أخبر بخلاف الواقع هو كذب، كذب أبو السنابل، كذب أبو محمد وما أشبه ذلك في أخبار العدة. والمعنى أنه أخبر بخلاف الواقع أخبر، ولهذا قال فليتبوأ ما قال من النار، وهو عند جمهور علماء كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر به. واختار بعض العلماء ومنهم والد الجويني أبو محمد، والد أبي المعالي وهو أبو محمد الجويني، فاختار أنه يكفر. والصواب قول الجمهور إلا أن يستحل ذلك، إلا أن يستحله. ولا تكتروا بكليتي، كذلك التسمي، وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام خشية أن يلتبس. ولهذا لما نادى رجل قال يا أبا القاسم، فالتفت النبي عليه السلام فقال لم أعنك يا رسول الله، فقال تسموا باسمي ولا تكتروا بكليتي. وجاء في حديث عن علي حديث آخر أيضا حديثان لا بأس فيهما أنه أذن عليه الصلاة بعد ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وفيها أن الشيطان لا يتمثل في صورة، من رأى في صورة المعروفة فإن الشيطان لا يتمثل، فقد رأى لفظ آخر لا يتكونني. حديث أبي هريرة الآخر إن الله حبس عن مكة، أي منع عن مكة كما تقدم، تقدم الإشارة إليه في حديث أبي شريح خويلد بن عمرو رضي الله عنه في حديث أخرى. وفيه كتابة العلم، هذا وجه الشاهد أنه قال اكتبوا لرجل اليمن، هذا جاء في الصحيح أنه أبو شاهن بالتنوين، أبو شاهن من أهل اليمن، فقال اكتبوا لأبي شاهن. أما حديث لا تكتبوا عني شيء غير القرآن، فمن كتب عن شيء القرآن شيئا غير القرآن فليمحو، هذا منسوخ. أو المراد حيث يلتبس، وقد كانوا يكتبون القرآن مع السنة في لوح واحد، فأمر عليه السلام أن يكتب لا يكتب معه القرآن خشية أن يختلط كلامه بكلام الله عز وجل. فقال إلا لبخر هو نبت طيب نجعله في بيوتنا، يعني نخلطه مع الطين يقويه مثل ما يخلط التبن فيقويه، كذلك يوضع في السقف يشد به الخلل السقف، ويوضع أيضا في القبور صار خلل القبر بين اللبن. فقال النبي إلا لبخر. وقد استقر الإجماع على جواز كتابة العلم. حديث ابن عباس رضي الله عنه يتوني بكتاب، أي أدوات الكتاب، يتوني بكتاب كما عند مسلم يتوني بالكتف والقلم أو القلم والدوات، هذا المراد، لا أكتب لكم كتاب تضلوا بعدها. فقال عمر إن النبي غلبه الوجع، اشتد عليه الوجع والمرض، فرافق بالنبي عليه السلام قال حسبنا، وقد نزل قول عليه وما أكملت لكم دينكم وتممت عليكم نعمتي، فاختلفوا وكثر اللغط، فقال قوموا عني. هذا بما حصل اختلاف، فتسبب عنه قوله عليه السلام حتى لا يكثر عند النبي، ولا ينبغي عند نبي التنازع، لا ينبغي عند نبي التنازع. فدل أيضا على الكتابة في العلم، أصل الكتابة في العلم وأنها معلومة، ولهذا قال ائتوني بكتاب، فإذنه يدل على جواز الكتابة بل مشروعية الكتابة. ودل على أن الكتاب الذي أمر النبي به ليس بواجب، لأنه لم يأمر به، وأقر عمر على قوله حسبنا كتاب الله أقر. ثم النبي عليه السلام قد عاش بعد ذلك أيام، فلو كان هذا الكتاب من الشيء الواجب لم يتركه عليه الصلاة والسلام. ورأيه لا شك أشد من رأي ابن عباس، قول ابن عباس إن الرزية كل الرزية، هذا فيه نظر، لأن عمر لم يقل هذا رضي الله عنه، لأنه قد تم الدين وكملت، يعني أكمل الله الدين وأتم الله النعمة والحمد لله. ولهذا لو كان أمرا من الأمور التي يراد كتابتها لكتب عليه. وقال بعضهم لعله الكتابة بمن يلي الأمر وعده، جاء في رواية عند مسلم تروي كتاب حتى يختلف المسلم ويأبى الله والمسلم إلا أبا بكر، فكأن المعنى والله أعلم الذي أشار به أو الذي أمر به يحتمل على هذه الرواية هو ما أشار به على سبيل التنوين، ورأى عليه الصلاة والسلام ألا يكتبه، ورأى أن الأصلح والأوفق أن يشير به، فأشار بأبي بكر وقال يأبى الله المسلم إلا أبا بكر، في أحاديث في حياته قبل وفي حال صحته عليه الصلاة والسلام قال لم تجديني شيء تجدي أبا بكر، حديث جبير مطعم، ثم بعد ذلك حديث عائشة يأبى الله المسلم إلا أبا بكر، ولما تقدم عمر كذلك في قصة، ثم لم يصلى بهم رضي الله عنه لما كان النبي عليه السلام في بيته في مرض موت صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
بسم الله عليك.
كلام ابن عباس اجتهاد من رضي الله عنه، لكن عمر لم يقل هذا رضي الله عنه، عمر ما قال هذا، قال حسبنا كتاب، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عباس لم يشهد الواقع فيما يظهر، لأنه كان صغيرا في ذلك الوقت. نعم.
حسن الله عليك.
ويحتم ويحتمل الشهيد الله أعلم. ولهذا هو قال أنه ظاهره أنه نقله ولم ولهذا قال فقال عمر رضي الله عنه إن النبي قال غلب الوجع. الشاهد أنه أن عمر رضي الله عنه لما قال هذا الكلام والنبي يسمع أقره وعاش بعد ذلك ولو كان أمرا واجبا بلاغه والأمر به لم يتركه عليه الصلاة والسلام.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشر
عمليه تسعى ساعات
ما عند قواعد جديده ونبدا